الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. تفضل الشيخ بدر.
باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى: ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة ذكر المصنف الأبواب السابقة نوعا من هذا الكلام، وهو المدح والتحذير من الكذب والمدح، والمدح طيب إذا كان في محله، لكن إذا كان في غير محله فهو كذب أو تملق فلا يجوز. إذا مدح الإنسان بما فيه فهذا طيب، وإذا مدح بما ليس فيه فهذا كذب وتملق. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أناس بأسمائهم: نعم الرجل فلان. وقال أهل العلم: المدح على ثلاثة أنواع، نوع أن يغلب على ظنه أن الممدوح سيتغير حاله إلى ترك العمل أو الكبر فهذا لا يمدح حتى لا يتغير حاله، لا يمدح أمامه، أما أمام الناس يمدح. الثاني وهو أن يمدح بما ليس فيه فهذا محرم أيضا ولا يمدح. الثالث أنه يعرف من حاله أو يغلب على الظن أنه إذا مدح ازداد اجتهادا فهذا يمدح ويعني يعطى ما يكون فيه مكافأة له حتى يزداد تشجيعا له، هذا المدح يعد تشجيعا. فقوله وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يعني يمدحونها، وهذا ذمه الله عز وجل. بل الله يزكي من يشاء يعني الله يعلم سبحانه وتعالى الأزكياء الطيبين الطاهرين، ولو لم يتكلموا ويمدحوا أنفسهم. أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوا أنفسهم والله يعلم منهم خلاف ذلك فإن هذا سيؤثر عليهم نقصا ويذلهم الله سبحانه وتعالى وهم يريدون الرفعة. لذلك قال: بل الله يزكي من يشاء. وفي الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن كيف الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها؟ التزكية في النفس على قسمين: القسم الأول تزكية مذمومة وهي مدح النفس وهذا مذموم، والقسم الثاني تزكية النفس بالطاعات، تزكيتها يعني تطهيرها بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار، وهذه التزكية مطلوبة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. فهذه هي التزكية، تزكية النفس والأعمال الصالحة، هذه محمودة. وأما تزكية النفس بالمدح والثناء على نفسه فهذه مذمومة. طيب اقرأ باب الذي يلي.
حديث مسلم.
كيف؟
في حديث عن رجل.
نعم، ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه. اقرأ.
ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه.
ضخما أي سمينا، كان سميما، وهذاك مدح عثمان. المسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد رضي الله عنه فجثى على ركبتيه، يعني جثى على الركبتين، نزل على الركبتين وكان سمينا. فماذا صنع؟ وكان رجلا ضخما سمينا،
فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟
يعني يأخذ من الحصباء وينثر في وجه هذا الرجل. قال له عثمان: ما شأنك؟ ماذا صنعت ذلك؟ فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
نعم.
وفي المسند معاوية رضي الله عنه مرفوعا: وإياكم المدح فإنه الذبح.
نعم، المدح الذبح، يعني قد يتغير حال الصاحب، وقد يكون يعني أهلكته، وهذا مر معنا. طيب اقرأ.
باب ما يمحق الكذب من البركة.
نعم، الكذب يترتب عليه أشياء. أولا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ثانيا يجعل في صاحبه ظلمة والسوداد في الوجه، يعني كآبة يعرفها الخلق في النظر إلى وجهه، يعني يبغضونه هذه الظلمة يكسوها الله عز وجل هذه، وعدم قبول الناس له، لا تجد له قبول. لماذا؟ لأن الله أبغض، فنادى جبريل أن يبغض فلانا فأبغضه مهما كان حاله وصورته. فالله يجعل عليه هذه يعني بغضة الناس له. طيب.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم، مضى معنا أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ومما يترتب عليه يمحق الكذب من البركة، يعني في الغش في البيع والشراء يكذب يعني في السلعة ويظن أنها تباع بهذا الثمن، يقول أكذب حتى تباع بهذا الثمن. يا أخي، الثمن هذا الذي تراه بعينك وتلمس بيدك أنه غالي، تذهب هذه البركة بأشياء يذهب الله هذا المال. أما لو كان بيع قليل يبارك الله فيه فينميه ويجعل فيه خيرا كثيرا، فتجد تخرج لهذا الإنسان تعطل في السيارات أخرى يصرف عليها أضعاف المبلغ الذي ربح، أو مرض في أبنائه يصرف كل المبالغ التي معه، وتجد إنسان يكون ربحه قليل لكن فيه بركة في طعامه وشرابه ويبقى المال. فالبركة إذا حلت في شيء نمته وكست، وإذا محقت من شيء ذهب عن صاحبه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، يعني بالشراء والبيع ما لم يتفرقا، أما إذا تمت البيع وتفرقا تم هذا البيع. فإن صدقا وبينا، صدق في بيعه ولم يكذب وبين ما فيه من عيوب أو مزايا، بورك لهما في بيعهما، جعل الله البركة في البيع. وإن كتم يعني لم يخبر وكذب، هنا الشاهد محقت بركة بيعهما. هذا الحديث واضح أن في يعني في أن الصدق في المعاملة يسبب البركة في الكسب، وأن الكذب يمحق بركة الكسب. والبيعان يعني البائع والمشتري بالخيار، وهذا في الفقه يعني خيار المجلس بين الإمضاء أو الفسخ، أو بالهاتف عند إغلاق الهاتف تتم هذه البيعة، يسمى مجلس الخيار ما لم يتفرق. إذا أغلق الهاتف تمت البيعة، إذا تفرق عن المجلس تمت البيعة. طيب، فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ثبوت خيار المجلس، فإذا تعاقدا على البيع فلكل واحد منهما الخيار، خيار المجلس، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم. ثانية، فيه الأمر بالصدق والمعاملة والنهي عن الكذب. فائدة الثالثة، فيه فائدة الصدق في المعاملة ومضرة الكذب في المعاملة. طيب،
باب من تحلم ولم يرى شيئا.
نعم، هذا أيضا من الكبائر، وهي داخلة في الكذب، وهي أخص ذلك من الكذب الشديد الإثم، يعني الشديد الإثم الكذب في الرؤيا. الرؤيا حق، وقد جاء في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي الحديث أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصادقة والرؤيا حق، وإما أن تكون رؤيا خير وإما أن تكون رؤيا شر، فلا يجوز للإنسان أن يكذب فيها لأنه يخبر عن الله، لأن الرؤيا الحق من الله. الرؤيا الحق يعني الله أراها، يعني أراد يعني جعل هذا العبد يرى هذه الرؤيا. فإذا قال رأيت كذا فهو كذب على الله، أن الله أراه كذا، والله لم يره، الله لم يره هذا، فذلك يكلف يعني يوم القيامة هذا الرجل عقوبة أن يعمل المستحيل ولا يستطيع. ما هو المستحيل؟ اقرأ.
روى البخاري عن ابن عباس مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.
نعم، يعني تكلف الحلم، ادعى الحلم وهو لم يقع، فيكون قد كذب على الله عز وجل، وإنه تكلف المستحيل عقوبة له بأن يعقد بين شعيرتين، مثل ما يكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها تعذيبا له وليس بنافخ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، لأن النفخ الروح إنما هو من خصائص الله. كذلك العقد بين شعيرتين هذا مستحيل، لا يمكن وليس بعاقد. طيب، والآن هذا يكثر، تجد خصوصا عند النساء إذا عرفوا رقم يعني مفسر للرؤى وكذا، اليوم 3-4 مرات يتصل أن يقول هذا كم مرة ينام في اليوم، وحتى بعضهم يسول له الشيطان بأشياء يقول أخبر عنها قد تراها فتستفيد منها. هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. طيب،
باب ذكر مرض القلب وموته.
صلى الله عليه وسلم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، إما أن ترسل إليه الخير أو ترسل إليه الشر، هذه منافذ للقلب. كذلك المآكل والمشارب تؤثر على القلوب، كانت طيبة أثرت في القلوب تأثيرا طيبا، وإن كانت سيئة أثرت على القلب تأثيرا سيئا. ولهذا جاءت هذه الكلمة في آخر الحديث السابق: إن الحلال بين وإن الحرام بين. حلال يصفي القلب ويطيبه ويعينه على مخافة الله، ويعينه على التفكر والتدبر والتذكر. غذاء طيب الحلال، يقوي الجسد، يقوي العقل، يجعل القلب خاشعا. الحرام يمرض الجسد ويمرض القلب ويمرض العقل، فتجد آكل الحرام لا يفهم الفهم الصحيح ولا يتأثر بالآيات ويتكاسل عن العبادات، والسبب هذا أكله للحرام. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون.
نعم.
وقوله:
أكمل.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا قتلوا ثقفوا.
نعم. هذه الآية: في قلوبهم مرض، يعني مرض يعني في القلب، وهو مرضا معنويا ليس المرض العضوي، يقول فيه مرض القلب أو كذا، مرض معنوي. المرض العضوي يعالج عند الأطباء، لكن المرض المعنوي هذا أشد، فهذا يعالج المرض المعنوي بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه. فأفضل الأطباء لا يستطيع أن يعالج الإنسان مرض القلب المعنوي، إنما يعالجه الرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من ذكره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج القرآن، الذكر، الاستغفار، التوبة، الرجوع إليه، الأكل الحلال، هذا كله يغذي هذا القلب. فهذا دل على أن هناك أمراض معنوية للقلب، في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. يزداد هذا المرض كل ما قسى الإنسان وابتعد عن الله، ازداد هذا القلب قساوة ومرضا وضيقا وضنكا. وإنما الجسد ظاهر، لكن مهما ملك من الأموال لا يستطيع أن يغذي قلبه إلا الرجوع إلى الله، الصدقة والإنفاق وكذا. كان بعضهم إذا وجد ضيقا أو هما تصدق وتعبد لله وقرأ القرآن ورجع إليه. يعرف أن علاج هذا القلب الرجوع إلى الله والأعمال الصالحة. أما إذا ابتعد عن الله تجده وإن أخرج في ظاهره أنه في فرح وسرور، لكن تجده مغموما مهموما في الداخل، حتى يصل بأثرياء الأثرياء، أثرياء العالم، أنه ينتحر وهو يملك يعني المليارات من الأموال. والسبب ذاك يقول: لم أجد السعادة، فعلت كل شيء فلم أجد السعادة. تجد من فقراء المسلمين من لا يجد الطعام ولا المسكن وهو في لذة وعيش، يقول يعني في لذة من الإيمان، قل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. طيب ما طعامك؟ تجد الخبز اليابس والماء. ما أي نعيم هذا؟ نعيم القلب. طيب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، على أن القلب يعني كما أخبر الله تعالى في آية أخرى أن القلب يقسو ويموت، قد يصل إلى القساوة إلى أن يموت، لقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قال وإن من الحجارة يعني إلى آخره، أن الحجارة قد تخشع لكن هذا القلب سبحان الله يصل به الحال ألا يخشع. وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يقسو هذا القلب والعياذ بالله. وورد في الحديث في مسند أحمد وغيره أن هناك أسباب لتليين القلب، منها المسح على رأس اليتيم، تمسح على رأسه، تطعم الفقراء، هذا من أسباب يعني تليين القلب. وذكر عليه هنا آيات تدل على أن هذا القلب يقسو، أن هذا والآيات كثيرة. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني من الإثم والمعاصي. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا أشد شيء الإقفال عليها، فهي يكون عليه مرض وتغطية وغشاء ويكون عليه قفل، الإقفال عليه هذا أشد. وقال تعالى أما الذين آمنوا، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يأخذ بأسباب صلاح القلب من فعل الطاعات واجتناب المحرمات. هناك أسباب قد يموت هذا القلب، وقد يكون من الغافلين أن يترك الجمعات فيختم على قلبه ثم يكون من الغافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، وفي رواية ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وذكر هنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وثم ذكر لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخر الآيات، يعني ثم ذكر الآيات وذكر في المنافقين، لما ذكر الله بضع عشرة آية في هذه السورة ذكر فيها من صفاتهم القبيحة مما يدل على خطر النفاق والعياذ بالله، وهو ناشئ عن مرض في القلب، في قلوبهم مرض، يعني ليس مرضا عضويا يمكن أنه من أصل الناس يعني قلبا من جهة العضوية، لكنه مرض معنوي، مرض الشك ونفاق، وهذا أشد من المرض العضوي. فالحاصل أيها الإخوة أن مرض القلب خطير، وينشأ عن هذه الآثار القبيحة، الإرجاف، التخويف للناس، نشر الشائعات، هذا كل من يصنع هذا نقول في قلبه ماذا؟ مرض. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا سمعوا شائعة نشروها، أو خبر سيء أو تخويف للمؤمنين نشروه، هذا يدل على ماذا؟ على مرض القلب، أن هذا القلب مريض، من يصنع ذلك؟ طيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو بها قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال حسن وصحيح.
نعم، هذا فيه بيان لسبب آخر من أسباب مرض القلب، وهو السيئات والذنوب. الذنب على الذنب على الذنب ماذا يصنع بالإنسان؟ يجعل على القلب هذا ران والعياذ بالله، يعني يغطي هذا القلب ويكسوه ظلمة وقساوة، فقد لا يكون من ذنب واحد. الذنب الواحد يصيب القلب إذا استغفر وتاب صقل، هذه النكتة السوداء صقلت صفى هذا القلب. لكن إذا كانت نكتة وخلفها نكتة ولم يتب وخلفها نكتة، يبدأ يمتلئ هذا القلب، فيكون هذا القلب كران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني سامو معصوم من الخطأ، لكن إذا تاب إلى الله صقل ما في هذا القلب من هذه النكتة. لكن لو استمر وازداد صغائر، مر معنا أنها تصير إلى كبائر، والاستمرار على هذه الذنوب حتى يمتلئ هذا القلب فيقسو، فتجده ينتكس عن الاستقامة ويبغض هذا الدين ولا يؤدي الصلاة. هذا ليس من عمل واحد، قد يكون من عمل وما يكون فيه قلب، لكن غالبا أنه يأتي من أمور كثيرة لم يتب منها، امتلأ هذا القلب فانتكس حاله، يعني تغير حاله. طيب اقرأ.
قال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإسماعيل الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرين. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحو.
سبحان الله، وصم من الكف القلب هكذا، رأيتم صورة القلب كيف؟ نعم، هكذا الذنب ذنب 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 إلى أن يغطي هذا القلب والعياذ بالله. وعن مجاهد أيضا قال:
وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإغفال.
نعم، هذا يدل على أن الذنوب على القلب درجات، بعضها أشد من بعض، ومر معنا أن القفل هو أشدها. يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأن يقفل هذا القلب ما لا يفتح لباب الخير ولا يطرد باب الشر والعياذ بالله. طيب.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة.
يعني هو كلها سيء، لكن بعضها أيسر من بعض، هذا قد يقال، وقد يقال بعضها أشد من بعض. وهنا مجاهد عبر بماذا؟ أيسر، لا يدل عنه أنه طيب، لا، أنه ذنب وعظيم وخطر، لكن هذا أيسر من هذا. من يأتي بمثال من السنة؟ لا، على هذا الذي ذكرنا أيسر. نسهل هذا في الجار. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ نعم، فأحسنت، حليلة جارة. قال أيسر من أن يزني بعشرة أبيات. أشد يعني قال يعني أن يزني من عشرة أبيات أيسر من أن يزني بحليل الجار. يعني كيف يعني عشرة أبيات يزني بعشرة؟ قال أيسر يعني إيش؟ يعني أخف إثما من أن يزني. نعم. وتقبلون في السرقة؟ قال يعني يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره. كذلك الذنوب يكون بعضها أيسر من بعض، كلها قبيح، لكن هذا ما يأتي إنسان ويفهم أنه أيسر يعني ما في بأس. واضح؟ اقرأ لنا.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلق مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه.
نعم. حديث الذي ذكرنا وحديث أبو هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه، أو قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه. بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني يعني بحليلة جاره. هذا يدل على أن الذنوب ماذا؟ نعم، بعضها يعني أشد من بعضها أيسر من بعض، وكلها قبيح، وبعضها قد يكون يعني من هذه الذنوب ما هو شديد وأشد. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: أن يسرق الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، رواه يعني صححه الألباني، وهو رواه البخاري في صحيحه كذلك، يدل على خطورة الذنوب أنها تتفاوت. قد يكون ذنب زنا، لكن من الجار إلى غيره يختلف. سرقة ذنب، لكن من الجار إلى غيره يختلف. الإنسان يحذر من هذه الذنوب. وذكر هنا يعني هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة. وهذا تقسيم لهذا القلوب، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، هذا القلب النوع الأول. أجرد يعني ممنوع من أجرد لم يعني لم يقول أجرد، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف على وزن أفعل. وفيه مثل السراج، أجرد يعني أبيض، وهذا الأصل في قلب المؤمن أنه أبيض، لذلك ينكت فيه نكتة إيش؟ سوداء. وفيه مثل السراج يعني نور من الله عز وجل. الله قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآيات. فهذا قلب المؤمن. لذلك العلم نور، وقد يذهب هذا العلم بماذا؟ بالمعاصي، واضح؟ لذلك ورد من وصايا السلف يا بني، يعني عن الإمام مالك لتلميذه الشافعي: يا بني أرى الله قد نور قلبك بنور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، واضح؟ فالمعصية تظلم هذا الذي يكون فيه القلب. وهنا هذا القلب الأول وهو ماذا فيه؟ نور الطاعة. والقلب الثاني قلب قال ماذا؟ وقلب أغلف مربوط على غلافه. هذا القلب الثاني قلب أغلف مربوط على غلافه، يعني قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وهذا قلب المؤمن وفيه الإيمان، السراج يعني الإيمان. وهذا النوع الثاني قلب أغلف يعني عليه غلاف، ولا هو يعني غلاف مفتوح، غلاف مربوط والعياذ بالله، غلاف مربوط على القلب. فهذا قلب من؟ هذا قلب الذي كيف؟ قال وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب أغلف مربوط على غلافه، هذا القلب هو المنكوس، هذا قلب المنافق، والقلب الأغلف هذا قلب الكافر. فهي أربعة أنواع كما ذكرنا. قلب المؤمن أجرد ما عليه أي أذى أو أي شيء، وهذا فيه مثل السراج. والقلب الثاني قلب أغلف مربوط بغلافه، وهذا قلب الكافر. قالت اليهود وقالوا قلوبنا غلف، يعني ما نسمع لك يا محمد، لأن قلوبنا مغلفة لا نسمع لك فلا يصل إلينا الكلام، وهم يكذبون، والله جل وعلا ما أغلقها عن قبول الوحي، لكن هم الذين أغلقوها عن قبول الخير. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بكفرهم. والقلب الثالث قلب المنكوس، وهو قلب المنافق، لأنه عرف الحق ثم رفضه فانتكس. المنكوس يعني انتكس، لأنه عرف الحق ولكنه رفضه. لذا الذي يحب الدنيا ويقبل عليها ويجعل همه الدنيا، عبد الدينار والدرهم، ماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالانتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية، ينتكس قلبه، تنتكس الفطرة عنده. هذا القلب الثالث. قال وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر. قوله صلى الله عليه وسلم أما القلب مصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، وهذا النفاق الأصغر، النفاق العملي، ليس النفاق الاعتقادي. نفاق على قسمين: نفاق اعتقادي هذا إيش؟ يخرج من الملة، هذا قلب منكوس، يعني رأسه على عقبه، يعني عرف الحق وتركه. وأما النفاق العملي أربع من كنا فيه كان منافقا، يعني فيه صفة من صفات المنافق، هذا لا يكون ردة على الإسلام، ولكن صاحبه على خطر، يحذر لأنه شابه صنف من الناس خطير هم في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون. وقوله صلى الله عليه وسلم فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا قلب المنافق، المنافق العملي، وهو المؤمن الذي فيه نفاق، وهذا هو الخطير النفاق الأصغر. هذا المؤمن ما يدخل فيه يعني، لكن الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهو النفاق ماذا؟ الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال لي كما في الحديث خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. أعظم فتنة ما تحصل من المسيح الدجال يتذاكره الصحابة، فقال لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني أعظم من هذه الفتنة. قالوا قلنا بلى، فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ذكر لهم نوعا من أنواع الرياء ونوع من أنواع الشرك الأصغر، هذا نفاق ماذا؟ خفي، ويقع من بعض المؤمنين وهو خطير جدا، فعلى حسب ما يغلب على هذا القلب. نقف هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.
جزاك الله خير.